بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد،
أيها الأخوة الأعزاء، قلنا في الآية الأولى من سورة الحجرات، وضربنا مثالا في الأخير عن تعدد الزوجات وموقف المسلمين من ذلك، ولم نتم الموضوع بعد. والآيات الأول من سورة الحجرات كلها في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتوقيره، ورب الصوت عنده صلى الله عليه وسلم. وبينما نحن على ذلك الحال، إذا بامرأة يهودية أو بيهودي، وذلك أمر مراد يدبر له دائما بليل ومن قديم، إذا بها تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وترسم صورة خنزير كما نشر إلى آخر الواقعة، فأشد ما يكون على المسلم هو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من البشاعة والجريمة. وأشد منه أن المسلمين لا يفعلون شيئا، وأن حكامهم يقفون صامتين لا يرفعون رؤوسهم بهذا. ولو أن أحدهم أصيب في ذاته أو في أولاده أو في بيته لما سكت، إنما إذا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فكأن شيئا لم يحدث. جريمة الجرائم. ومن هنا دائما أقول إن دونا واسعا لا يعلم مداه إلا الله قد وقع بين الإسلام والمسلمين، مسافات لا يحصيها إلا رب العباد، بين الإسلام الحق الذي جاء به الرسول عليه السلام وبين الواقع المسلمين الآن، مسافات رهيبة جدا. فإذا تكلمنا عن أي قضية تقريبا استهزمها واستغربها الجهلاء او عامة الناس، لانهم لم يدرسوا الاسلام ولم يعلموا حقيقته، فالبون واسع وشاسع جدا بين الاسلام وبين المسلمين. فعمن نتكلم اذا في هذه الواقعة؟ هل نتكلم عن الواقع الاليم ويكون الكلام جرائد ومجلات وسياسة ومقالات؟ وما الفائدة اذا؟ فرأيت ان نتكلم في الاصل الشرعي، وفي المادة الشرعية التي تتكلم عن الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه وسده. فوجدت ان اعظم كتاب صنف وكتب في هذا وكتاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه واله وسلم. الصارم المسلول على شاتم الرسول. واذكر اننا في هذا المسجد كنا قد وزعنا نسخا كثيرة من هذا الكتاب بسعر تكلفتها حتى يغنينا ذلك عن شرح الكتاب وعن بسطه للناس. فمن الجرائم ايضا انكم اخذتم الكتاب ثم لم يقرأه الا القليل. هذه من الجرائم. فجاءت الحادثة هذه والناس غفلا ولا يعلمون عن ذلك الموضوع شيئا مع ان الكتاب تضمن كل شيء. كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. فماذا افعل عندئذ؟ هل اضرب سطحا على الموضوع لان الكتاب عندكم واكتفي بنفسي وبغم نفسي؟ ام لابد ان اذكر؟ الله امرنا فقال وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اما الذي اخذ الكتاب ثم لم يستفد به فلا اظن ان غضبا من الله قد اصابه. فمنعه الاستفادة بهذا الكتاب العظيم مع ان يسرناه للنشر بحمد الله عز وجل. بل برسالة مقربة بطبعة مقربة تقريب الصارم. فماذا نقول بعد ذلك؟ فلنحاول ان نختصر منه بعضا من الكلمات تعليقا على هذه الحادثة وعلى غيرها. على انه لا يمكن ان نجهل ان العلمانيين في بلاد المسلمين وفي بلادنا استهزأوا بالنبي وسخروا بالاسلام وبالقرآن وبالله اكثر من سخرية هذه اليهودية برسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد ان يعلن هذا. نصر ابو زيد، فرد فودة، بن كريم خليل، عدو المعص حجازي، وهكذا. وكلام ينشر من العلمانية بغير توقف. استهزاء وطعن في دين الله عز وجل. ائمة من كفر مع انهم يتسمون بالاسماء الاسلامية ويعيشون في بلاد كانت اسلامية او مدعى انها اسلامية وما الى ذلك. شيء رهيب الذي نعيش. فكيف اذا جاءت يهودية نحن في بلاد المسلمين؟ فما الذي فعله علاء حامد اذا؟ وما الذي كان من امره؟ فلنرد هذا بعيد في بلاد الكفر لكنه في بلادنا هنا يستهزئون ويطعنون في دين الله وفي القرآن وفي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة وفي المجتمع المسلم وما الى ذلك. اذا القضية واضحة في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. اما ان نستمر على هذا فسيأتيك الموت لا محالة ولا تسألن يوم القيامة ساعة العرض على الله عز وجل عن مثل هذا الكتاب الذي يسره الله لك ثم لم تشكر نعمته فلم تقرأه. لان هذا الكتاب هو الرد الواضح المبين على مثل هذه الحوادث. هذه الحادثة التي هي استهزاء وسخرية وسب وشك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فإذا قلنا بأن المسلم إذا فعل ذلك صار مرتدا بإجماع ولا بد أن يقتل بإجماع فلا خلاف على ذلك أبدا. إجماعات. ولكن الأمر قد يبدو فيه بعض الاختلاف من ناحية الذمي المعاهد المبادل الموادع بحسب الفروق بين الموادعة وبين المعاهدة والمهادنة. فهو هنا هذا هنا يقول الكلام لأن التي فعلت ذلك يهودية وهي ليست ذمية وليست معاهدة إنما هي من أهل الكتاب. أقول لكم الذين تكلموا عن الإسلام فرق واسع جدا بينه وبين واقع المسلمين. فنتكلم عن الإسلام عن المعاهدة أو المهادنة أو الموادعة أو الذمية. اما عن المسلم الذي سخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم او استهزأ بدين الله او شتم رسول الله فالاجماعات كثيرة بهذا الخصوص والايات كثيرة جدا. فلو اخذنا شيئا من هذه الاجماعات وان كانت هي عامة في كل من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم او شتم الرسول عليه الصلاة والسلام فشيخ الإسلام ذكر المسألة الأولى في الكتاب، والكتاب تضمن أربعة مسائل. المسألة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم أو كافر فإنه يجب قتله، يجب قتله، يجب، فإن تاب قتل أيضا أو كان ذلك لإمام، ولكنه يقتل حدا. وفي غالب الأمر قد قتله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلا أن تأتي العوارض. وليس وقت الآن دراسة للعوارض، وإنما هو تعليق سريع على ما قد كان. فالمسألة الأولى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. اسمع الإجماعات هذه. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي أيضا، حكى إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. ولا يستوي النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره، سب النبي حده القتل. وهذا الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به يعني أبو بكر الفارسي أراد به إجماعهم على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلما كما قيده القاضي عياض. أما لو كان من غير المسلمين فالمسألة هنا فيها تفصيل. الإجماع الذي نقله إسحاق بن راهويه يقول: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. فهذا يقتل، هذا إجماع. والإجماع أيضا الذي نقله محمد ابن سحنين قال: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. فكما قلت أن المسلم لا خلاف في ذلك عليه، أما الخلاف هنا يكون في الذمين. ابن تيمية رحمه الله يقول: فالدلائل على انتقاض عهد الذي سب الله او كتابه او دينه او رسوله، قال ذلك وان فعل ذلك، تدل على انتقاض العهد انها معاهد، ووجوب قتله وقتل المسلم اذا اتى ذلك الكتاب والسنة والاجماع، اجماع الصحابة والتابعين والاعتبار اي القياس، يعني ادلة كثيرة جدا، اجماعات هذه بعضها، آيات سنرد بعضها إن شاء الله، ومن السنة ومن القصص أمور كثيرة جدا، ولكن سنحاول الاختصار لأن الجو والموضوع لا يسمح بهذا. أما في الكتاب فاستدل رحمه الله بقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإعطاء الجزية يأخذ مراحل، المرحلة الأولى هو البذل والالتزام أنهم سيسددون وسيعطون الجزية، وتمامها عند تسليم الجزية. فهذه المدة لابد أن يظهر فيها الصغار عليهم، هذا حكم الله عز وجل، هذا حكم الملك، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو جاء أحدهم مع أنه مهادم المعاهد، ولا أقول موادع لأن الموادع لا تجب عليه الجزية، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى المدينة وادع طوائف اليهود، وكانوا ثلاثة حول المدينة، كانوا هم بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. فهؤلاء وادعهم النبي عليه السلام أي بغير الجزية. أما هذا الذمين المعاهد الذي عليه الجزية، فهذا لابد أن يعطي الجزية وهو صاغر، يعني من الذل فكيف بالذي يجاهر بشكل رسول الله وبصد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ إذن هذا لا عهد له عند المسلمين ويقتل، لأن الآية قالت قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا طعن في الدين في مجامعنا ومجاهرة بشكل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذلك ليس بصاغر، ولشيخ الاسلام كلام طويل في هذه الآية، لكننا نختصر لك كلام اختصارا. الدليل الثاني الذي استدل به كيف يقول للمشركين من سورة التوبة، معظم أدلته من سورة التوبة لأنها كاسية في الموضوع، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فلا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إذا لا نستقيم لهم إلا أن يستقيموا لنا، ما عهد لهم إلا أن يستقيموا لنا، وكيف يستقيم احدهم لنا مع من انه يجاهرنا بشكل رسول الاسلام صلى الله تعالى عليه واله وسلم وبالاستهزاء به وبسبه؟ هذا لا عهد له ابدا، وانما لا بد ان يقتل، وقتله هو واجب في رقبه امام المسلمين. ثم يقول ايضا عز وجل في الآية الثانية عشر، اقرأ من السادسة عشر في هذه الآيات في هذا الحشد إلى الثانية عشر من سورة التوبة، يكون في الثانية عشر في إلى آخر السياق يعني، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هنا يذكر الله عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر بالفاء التي تدل على ترتب الجزاء على الشرط، التي تدل على ترتب الجزاء على الشرط. فقاتلوا أئمة الكفر، من هم؟ فإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، انظر شوف نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، هذا هو الشرط، ما هو؟ نكث الأيمان ثم الطعن في الدين، فاء بالفاء يعني ترتب ما بعدها على ما قبلها، ترتب الجزاء على الشرط. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء المعاهدون إذا جاء أحدهم فطعن في ديننا بأن استهزأ بالله أو برسول الله أو بآيات الكتاب أو طعن في ديننا بأي شكل كان، فهذا وصفه الله عز وجل بأنه من أئمة الكفر. فمن هم أئمة الكفر؟ كل من جاهر بالطعن وهو معاهد أو مهادا أو موادع على أي شكل كان، فإن طعن في الدين صار إماما من أئمة الكفر، لأن أئمة الكفر هم الذين يدعون إلى الكفر ويتبعون على ذلك فيه، إذا هو إمام في الكفر يعني يدعو إلى الكفر. فقاتلوا أئمة الكفر، فمن هم؟ هم الذين نكثوا أيمانهم يعني عهودهم من بعد المعاهدات التي عقدناها معهم وطعنوا في الدين. فذكر الله عز وجل بكلمة وطعنوا في دينكم لها دلائل عظيمة جدا يطيل فيها الكلام شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه الله تعالى عن المسلمين خير الجزاء. يجب على كل مسلم أن يبذل دمه وماله حتى تكون كلمة الله هي العليا، فكيف يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله؟ فإن لم يكونوا مستقيمين بالنسبة فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. أما بالنسبة لهؤلاء الذين هم أئمة الكفر فلهم تعليق. جاء بين هاتين الآيتين بين السادسة وبين الثامنة عشر قوله عز وجل كيف وإن يظهروا عليهم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم الفاسقون. فهؤلاء علامتهم انهم لو ظهروا علينا لم يرقبوا فينا عهدا ولا قرابة
لنرقم فيها رحما ولا صلة ولا عهدا ولا معاهدة بيننا وبينهم، وعندئذ لو فعلوا ذلك فكيف معاهدتهم؟ فلا عهد أبدا بالنسبة لهؤلاء. كيف؟ كما ذكر الله عز وجل، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقموا فيكم إلا ولا دم ولا ذمة. فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر علينا لم يرقب فينا إلا ولا ذمة. وتسلسل كده، الذي معاهده هو الذي لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، والذي طعن في ديننا مع أنه معاهد أو مع أنه تحتنا أو يعلم قوتنا وطعن في ديننا، فكيف لو ظهر علينا؟ إذا لن يرقب فينا إلا ولا ذمة، إذا هذا ينتقض عهده تماما. وهذا استنباط قوي جدا من شيخ الإسلام رحمه الله. ومن جهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فإنه إذا كان مع وجود العهد والذمة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة والقدرة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا، قد يكون كافرا شديدا في الكفر متوغلا فيه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سرا، لم يظهر بذلك، لم يظهرنا بذلك، ولم يظهر لنا منه ذلك. إذا هذا فرق كبير بين هذا وذاك، فإنه إذا كان مع وجود العهد والذلة التي يفعل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا، فإنه يجوز أن نبقي له على العهد بيننا وبينه، لأنه لم يظهر شتم الرسول أو الاستهزاء به أو الاستهزاء بدين الله بوجه العهد. وهذه الآية ثابتة في أهل الهدنة الذين يقيمون في دارهم أيضا. أهل الهدنة في بلد غير بلدتنا، وبيننا وبينهم هدنة مهادنة، هذه ثابتة في هؤلاء، فإن معناها ثابت أيضا في أهل الذمة المقيمين في دارنا طبعا بطريق الأولى. لكن هذه ثابتة في المهادة المقيم في بلدة أخرى، المهادة المقيم كيف بالذمي الذي يعيش في بلادنا؟ هنا أتكلم عن حكم الشرع في هذه القضية. يقول الله عز وجل في الآية 13: وإن نكثوا أيمانهم بعدين وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه الدلالة من هذه الآية من عدة وجوه، وهي مهمة جدا. مسألة أئمة الكفر، كل من استهزأ برسول الله أو طعن في دين الله أو في آيات الله أو استهزأ بالله عز وجل فهو من أئمة الكفر. أما الدلالة أولا، فمجرد نفس الأيمان أو العهود يعني مقتضي للمقاتلة، مقتضى قاتل أئمة الكفر أليس النفس فقط، وإنما مجرد النفس هو فعلا مجرد النفس مقتضي للمقاتلة، هو نقض العهد كلام القنقاع وكلام النظير وكلام القراب، هو نقض العهد خلاص، إذن هذا مقتضي للمقاتلة. ولكن ذكر الطعن في الدين تخصيصا له بالذكر وبيانا، او يكون ذلك على سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، فانك تؤمنهم بعد ذلك وطعنوا في دينكم، او يكون ذكر الطعن في الدين لانه اوجب القتال في هذه الايه بقوله سبحانه فقاتلوا ائمة الكفر، وبقوله تعالى بعد ذلك الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة، اتخشونهم؟ فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. فيفيد ذلك ان من لم يصدر عنه الا مجرد نفس يمين جاز ان يؤمن ويعاهد، واما من طعن في الدين فانه يتعين قتاله ولا يجوز بحال ان يعاهد او يؤمن بعد ذلك. وهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله وطعن في الدين وان امسك عن غيره. هذه الدلالة الاولى في الآية. الدلالة الثانية ان الذمي اذا سب الرسول او سب الله او عاد الاسلام علانية فقد نكث يمينه وطعن في ديننا. الدلالة الثالثة في الآية انه سماهم ائمة الكفر لطعنه في الدين، وإمام الكفر كما بينا هو الداعي إليه المتبع فيه، فمجرد النفس لا يجب الإمامة في الكفر، لما كل طاعن جديد فهو إمام في الكفر. لماذا؟ لأن الفاء كما ذكرت لكم فقاتلوا تدل على ترتيب الجزاء وعلى شرطه، وذلك نص في أن ذلك الفعل موجب للقتال، فثبت أنه عند الجميع. الدلالة الرابعة أنه تعالى قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. إذن جعل همهم بإخراج الرسول من المحببات على قتلهم، على قتالهم. كيف لا تقاتلونهم وهم فعلوا ذلك؟ إذا الهم بإخراج رسول من المحببات على قتالهم، وما ذاك إلا لما فيه من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسب الرسول عليه السلام هو من أغلظ الأذى لرسول الله. وكلمة الأذى تدل على الأمر الخفيف، الأمر الخفيف والشيء اليسير من المكروه، من الشر والمكروه. كلمة الأذى كما قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى. فسألك على المحيط قل هو أذى. فالأذى هو الشر الخفيف، الشر الخفيف أو المكروه اليسير. فإن كان أذى، ولكن أذى الله ورسوله إنما هو كفر باتفاق وبإجماع، كما دلت على ذلك الآيات، كما دلت على ذلك الآيات. وصبه أغلظ من الهم بإخراجه صلى الله عليه وسلم، ولم يعف عمن سبه. الدليل السادس قالوا تعالى: قاتلوهم. الدليل الخامس قالوا تعالى، أو الدلالة الخامسة في الآية: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هنا ايضا في هذه الآية دلالة عظيمة جدا، اختصر الكلام من شيخ الإسلام. يقول: امر سبحانه بقتاله الناكثين الطاعنين في الدين، وضمن لنا ان فعلنا ذلك ان يعذبهم بأيدينا وان يخزيهم وان ينصرنا عليهم وان يشفي ذلك صدور قوم المؤمنين وان يذهب غيظ قلوبهم، وعدنا بكل هذه الوعود سبحانه وتعالى وعز وجل. ونبه ايضا على قتالنا لهم، ونبه ذلك ترتيب الجزاء على الشرط، ترتيب رتب ذلك بترتيب الجزاء: قاتلوهم ان يحصل يعذبهم الله. اذا لم يعذبهم الله بهذه الطريقة بحسب هذه الآية، يعني بحسب هذه الآية، الا ان نقاتلهم، فلم نقاتلهم اذا لن ينتهوا. ولكن الله عز وجل له سنن وسنريها فيما بعد ان شاء الله، بالنسبة لمن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ برسول الله أو يستهزئ بدين الله، ثم لا يستطيع الموحدون أن ينتصروا لرسول الله وأن يفعلوا لدين الله، عندئذ الله عز وجل ينتقم منهم أشد الانتقام، وسيأتي ذلك بعد بإذن الله عز وجل. وإذا وإلا فالكفار يدالون علينا المرة ونذال عليهم الأخرى، إنما لو كانوا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في ديننا فعندئذ لن يدالوا علينا، وإنما هذه الوعود حقيقية. إنما في القتال يدالون علينا المرة ونذال عليهم الأخرى وهكذا. إنما في الحالة إيه؟ في حالة سبهم واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لو أن المسلمين عادوا إلى دينهم واهتدت جيوشهم ووحدوا الله عز وجل وجعلوا القتال ابتغاء مرضات الله وهاجموا اليهود ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فلو حدث ذلك بمناسبة هذه الواقعة التي صدرت منهم ونشرها العالم الشرقي والغربي، نشر الكفار شماتة بدين الإسلام وشماتة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن المسلمين هبوا هبة واحدة وفعلوا ذلك لجاءت وعود الله بغير اختلاف وبغير خصائل أبدا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فرصة سانحة لأن يقضي الله على الكافرين، لكن أن لنا أن ننفعل وأن نزداد حماسة وأن ترتفع أصواتنا وأن يزداد غضبنا، أن لنا أن ننهي شعور الناس وبلاد المسلمين يستهزأ فيها بدين الله ويشتم فيها رسول الله ويعاب فيها على كل شيء في دين الله أكثر من الذي فعلته هذه اليهودية وهم تحت مظلة الأنظمة الحاكمة. فلا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله العظيم، شيء بشع رهيب. انكشف المسحور عن المنافقين في كل مكان، فيفعل هذا برسول الله والكل في حالة صمت. عندما ينتصر الاهلي ولا الزمالك فان جمهوره يبيت مغموما، واحد لا يقرأ امرأته ولا تناول طعاما، ويظل محزونا مكروبا. فكيف يا مسلمون برسول الله يستهزأ به الى هذا الحد؟ لابد ان تعلموا واقعكم، وان الله قدر لنا او قدر للبعيدين عن التقييم الحق ان يكونوا تحت نعال الكافرين وان يسلط عليهم الكافرين، كما هو الواقع البئيس الان، وان كانت العاقبة في النهاية للمتقين، ولن تقوم الساعة حتى ينتصر الموحدون على اليهود، حتى يقترئ اليهودي بحجر فينطق الحجر فيقول يا مسلم ان وراء يهوديا فتعال فاقتله. لابد، والعاقبة للمتقين، لكن لابد لنا ان نفهم واقعنا وان ينكشف المنافقون امامنا، والا فالله سائلكم عن كل هذه الوقائع. الله سائلكم عن كل هذه الوقائع. ويشفي صدور قوم المؤمنين، هذا دليل. فننظر الى هذا الاستنباط العظيم جدا من شيخ الاسلام، ولك وإلا في الكفار يضلون علينا المرة ونضل عليهم الاخرى، والعاقبة المتقين. وقوله تعالى في اخر الآية ويتوب الله على من يشاء والله عليم الحكيم، هذا يجوز ان يكون لمن؟ ان يكون للذي سمع السب فاقره لكنه لم يجاهر به ولم يستعد المسلمين بمناسكة، وان كان اقره فهذا قد يتوب الله عليه ويدخل الاسلام. اما هذا المطالع في الدين وجهر المسلمين بهذا فانه من ائمة الكفر، فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم. فلا بد من قتل هذه المجرمة، لا بد من قتل هذه المجرمة، لا بد من قتل هذه المجرمة، ولا بد من قتل جميع المجرمين في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين الذين يستهزئون برسول الله وبدين الله. ولكن امر الحدود انما هو للحكام، امر الحدود انما هو للائمة، فان لم يوجد الائمة او نكثوا عن فعل ذلك وقصروا، فعندئذ ينظر المسلم ان استطاع ان ينظر ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير مفسدة فليفعل، فلينظر في المصلحة والمفسدة. والان كيف لنا ان نخلص الى مثل هذه المجرمة؟ والثأر والانتقام يعود لا اليك فقط، وانما الى اسرتك واهلك وجيرانك والناس، بل والحي الذي يسير فيه مفسدة راجحة جدا. وعند اذن لا نقول ابدا بحمد السلاح ولا نقول بالتهور، ولكننا ندرس المسألة ونعلم اولادنا. عندئذ هنا لابد ان تكون منا البراءة القلبية مما حدث، لابد ان نصر بغم وبهم، لابد ان نظهر لله عز وجل اننا اغتممنا واهتممنا بالسخرية التي كانت بشأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وليس بعد ذلك من الايمان مثقال حبة خردل، ليس بعد ذلك مثقال حبة خردل من الايمان. لابد من البراءة القلبية. ثم اجدد ايها الاخ الكريم وترقي في معالي الكمال، ترتقي الى الدرجة الثانية الا وهي الدفع عن رسول الله. ما استطعت الى ذلك سبيلا، كيف ان تعلم اولادك عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تعلم اولادك حقد اليهود ومن شايعهم وحقد الكافرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تدرس سيرة رسول الله لاولادك، وان تتحدث بذلك ما احلاك الله، وان تبين خطورة الامر، وان تذبح وتكشف العلانيين والمنافقين. ثم بعد ذلك ارتقي الى المرتبة الثالثة، ان تعين من فعل ذلك، وان تواده وان تواليه. الذي وتعاونوا على البر والتقوى، فثلاثة مراتب. ان غلبت على الاخيرة فلا تغلب على الثانية، وان غلبت على الثانية فلا تغلب على ما في الخلد، لانك لو غلبت على ذلك خرجت من الايمان، لانه رسول الاسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ويشفي صدور قوم المؤمنين دليل على ان كل ذلك امر مقصود للشارع مطلوب الحصول. الغم ده يزيل الزاد، فلا بد من القتل ولكن بالضوابط التي قلته. والعوارض مذكوره في نفس الكتاب، هو الصار المسلول على شاكل الرسول، العوارض مذكوره وعلم غزير في ذلك، لا يتهور الانسان إن استطاع أن ينتصر رسول الله والنصارى تقع عليه وحده فذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله. أما أن تقع النصارى على المسلمين أو على غيره من الأسرة أو على الأعراض أو على أو على فذلك لا يجوز. فميزان المصلحة والمفسدة. وفي الحديث المرفوع عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الله يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. ايه الهم والغم اللي اصاب المسلمين باي شيء بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لنا ان نشل صنوننا؟ كيف لنا ذلك؟ لابد من الجهاد، لابد من الجهاد. وايضا التعذير فقط بغير القتل يكون اذا شتم واحد من هؤلاء، يكون اذا شتم مسلما او صدقوا. اما ان يكون شتم الرسول فالتعذير والتأديب لا ينفع، ولا بد من قتله. سبيل شتم النبي صلى الله عليه وسلم اعظم عند المؤمنين عند الموحدين من ان يؤخذ بعض دمائهم. فلو قتل منا عدد وسبكت دماؤنا فذلك اهون على كل موحد من ان يستهزأ برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وشفاء الغيظ بقتل المسلم يكون بقتل القاتل منهم، فكيف يقتل فكيف بقتل الساب انه اوجب من كل هذا. ايضا جعل الله القتال هو الشافي كما علقنا عليه في واقعة خزاعة وبني بكر عندما فتح الرسول العظيم مكة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وكانت بنو بكر خرج منهم من هجر رسول الله واستهزأ به وقال فيه شعرا، فخرج غلام بطل من بني خزاعة من خزاعة فقتل هذا الرجل من بني بكر، فقامت بنو بكر ولذلك قصة طويلة فقتلوا كثيرا من خزاعة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا أباح دماء بني بكر لخزاعة نصف النهار حتى ينتصروا لأنفسهم مما كان، لأنه فعل ذلك بهم لأن غلاما منهم انتصر لرسول الله عندما هجر رسول الله أو صد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. المسألة واسعة جدا والكتاب كله في هذه القضية، الكتاب كله أصار المسلول على شاتم الرسول كله في هذه القضية. ايضا في قوله عز وجل الذي يعلم انه من يحادل الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذه الآية من سورة التوبة جاءت بعد قوله تعالى في الآية قبلها ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني هذا اذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون اي كلام يا عم الاذن بيسمعه ده سميع ويصدق والله خذ يلا، يعني كأنهم عايزين يستهلوا يعني يستضعفوه يستطيعوه ويقول هو اذن نفعل ما نشاء ثم نقول كلمة نحن كذا نحن ما اردنا الى كذا نحن اصلا نريد كذا فيصدقنا. فالله يقول قل اذن خير لكم لانه يقبل ظاهركم ويكن سرائركم الى الله، فالله يعلم السر وهو منتقل منكم لا محالة الا ان يشاء الله سبحانه توبة، فالله عز وجل هو التواب الرحيم. فيقول ومنهم الذين يؤذون النبي بعد آياته قال ألم يعلموا، بعد أن قال يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، ثم قال ألم يعلموا أنه من يحابب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. إذا المحابة لله ورسوله ما سياقها أو ما سباقها أنهم آذوا رسول الله فقالوا عنه كلمة تؤذيه، قالوا إنه أذن فكانوا أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقل الشر والمكروه الذي يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يضركم إلا أذى، فكان هذا الأذى محادة لله ورسوله. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وأيضا في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ولفظ اللعن يراد به الدعاء تارة ويراد به الطرد من الرحمة أخرى، فالطرد من الرحمة إنما يكون للكافرين إنما يكون للمجرمين، ولذلك ضوابط شرعية. وهذا اللفظ يأتي بالمعنيين في الكتاب وفي السنة، ولكن الغالب في الكتاب أنه لا يأتي إلا للطرد من الرحمة. أما هنا نعم في الدنيا والآخرة التنصيص هنا على ان اللعنة هنا في الدنيا والآخرة لا تكون الا للكافرين المخلدين في نار جهنم, المخلدين في نار جهنم. اما بغير ذلك فالكافيات العاريات ملعونات, ولكن ليس على التعيين, لان كثيرا من الكافيات العاريات المسلمات يعني يتوبن الى الله عز وجل ويخرجن من اللعنة, فليس هذا من باب الطرد من الرحمة, فاللعنة لا بد لها من تفصيل. الذي يريد ان اقوله الان يعلن في الدنيا والآخرة هم من الكافرين المشركين المخلدين في النار, ما نصيرهم؟ اعد الله لهم عذابا مهينا, وذلك في الآية 57 من سورة الاحزاب, من سورة الاحزاب, وايضا في الآية في سورة الحجرات في سياقها الاول لا تضعوا صوتكم فوق صوت النبي الايات, وايضا ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الى اخره. اذكر بان لفظ الاذى من اخص امره وضعف اثره من الشر والمكروه, ايضا في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله الايه. القرآن واسع جدا وكتاب الصارم المسلول على شاكل الرسول ذكر آيات طويلة وشرح الآية الواحدة في عدة صفحات طويلة وذكر علما غزيرا جدا, ولكن لي مجرد تذكرها, فلعل الذي يريد ان يطلب العلم فيها ان يعود الى هذا الكتاب العظيم لكي يعلم موقفه, لان الامر جلل ولان الامر جد خطير جدا, وما ذكرت من هذه الايات ما فيه الكفاية, خصوصا من آية سورة التوبة يحذر المنافقون ان تنزل عليه, لان الايات التي انزلت بشأن المنافقين بشأن المعاهد او الذميس او المهادن او الموادع, لا ده بشأن المنافقين كثيرة جدا هي في سورة التوبة, لان العلمانيين يعني ده مفيش فيها خلاف اللي ذكرنا فيها الاجماعات والايات الخاصة بشأنهم, فهي اعم بكثير من الايات التي قرأتها عليكم, ومنها قوله عز وجل كثيرة جدا في كتاب الله, ومنها قوله عز وجل يحذر المنافقون, المنافقون يصلون ويظهرون الشهادتين ويسيرون مع رسول الله في الجهاد حتى لا صلح امرهم, لكن الله يظهر امرهم احيانا وفي كثير من الاحيان. فعندئذ هذه الآية يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم, قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون, ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما من صبر من هؤلاء أذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام, استهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال والرسول ذاهب عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك, وشوف إذا المنافق مع رسوله وذهب للقتال معاه, ولكنه قال كلمة, قال عوف بن مالك رضي الله عنه أقسم ليبلغنها رسول الله عليه الصلاة والسلام, فذهب إلى رسول الله للبرة فوجد القرآن قد سبقه. ماذا قال على المنافق؟ لا يعني من الرسول لأصحابه صلى الله عليه وسلم وقال الله عنه أجمعين, قال ما رأيت يا مليون يعني أكثر منهم أرغب بطول ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء, يعني من قرائنا هؤلاء يعني من الرسول لأصحابه. فلما ذهب إليه يعتذر ويكتب بختام ناقته ويتعلق بها يعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أردت إلا تزكية الوقت وحديث الركب مهيئ لي على أن يصل الطريق, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, أثبت الله لهم إيمان في الولاية وإن كان ضعيفا, لكن عندما أظهروا التجاء برسول الله حسن الله بكفرهم, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, إن عفى عن طائفة منكم يعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. فالآية دي آيات كثيرة جدا واضحة لأن المستهزئة أو السادة أو الشاتمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني بيقول قل أنا مسلم من المنافقين أو من المؤمنين, وهذا كافر بإجماع في هذه الآية, ولا أقول إلا لله وإنا إليه راجعون, من أهل الإرجاء والمرجئة الذين يجدون كل هذا يكبر علق الله الكفار الزاي دليل لا إله إلا الله محمد رسول الله. Thank you.
إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، ذكر شيخ الإسلام من السنة أدلة عظيمة جدا، ولكن الوقت قد انتهى، يعني 10 دقائق مثلا نستطيع فيها بإذن الله أن ننكر شيئا منها، لكن أنا ذكر أدلة كثيرة جدا، وإن أمر الله عز وجل أن نتم في الأسبوع المقبل أدلة من السنة في حياة النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي نفسه صلى الله عليه وسلم حتى يستدين الأمر تماما. وأذكر لكم شيئا منه، إن امرأة يهودية كانت دائمة الشتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رجل أعمى كان يأتيها فكانت تطعمه وتسقيه وتتصدق عليه وتكرمه، لكنه يسمع منها شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاها عن ذلك، نهاها نهيا شديدا فلم تنتهي، فعاجلها وغافلها وخنقها فأصبحت ميتة وهي ذمية، وهذا هو الثالث، ذمية معاهدة، ذمية معاهدة، فكيف تقتل؟ إن مسؤوليتها في رقبة الحاكم، والحاكم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يدعو في الناس وإن يخرجهم الحق في هذه الواقعة، ما الذي كان؟ من الذي قتلها؟ فقام ذلك الأعمى وقال أنا يا رسول الله، جعلت تشكوك وتقول كلا وكلا ونعيتها فلن تنتهي، فخنقتها فأقل الرسول دمها أي أحضر دمها، وشكر ذلك الأعمى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقائع رهيبة جدا، يعني تنظر العواطف أينما انهار في السنة، يعني الآيات بدت وكأنها صعبة لأني لم أجد الوقت المناسب حتى أسلمها عليكم، فالآيتان تكملان الخطبة من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام، واستدلاله العظيم الرهيب، استدلال العليم العلامة جزاه الله المسلمين خير الجزاء، لكن هذه السيرة والقصد هو سهل الفهم عند الناس. انظر إلى ابني عفراء ومعاذ أيضا ابن عمرو ابن الجموع، انظر إلى هذا ومعاذ ابن عفراء عندما وقف أو حسب الوقت وقف ابن عفراء وهما غلامان حديثة الأسنان سن يعني، وهما غلامان لم تملك مشكلتهما بعد، سبحان الله العظيم، أي لحيتاهما بعد، فكان اعتصام حول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة بدر، فأسر مني عن يميني بحديث لعبد الرحمن بن عوف، قال له يا عم ويزيد، فقال له يا عم طبعا عبد الرحمن بن عوف، فلما أن يكون بين رجلين سوى هذين غلامين حتى يحمي ظهره إلى الشد القتال وحمي الوقيس، فتمنى أن يقول بين رجلين أقوى من هذين الغلامين، لكنه فيجئ بهذا الغلام شر يصيب له الولدان، والله فيجئ بهذا الغلام يقول له يا عم أتعرف أبا جه؟ أتعرف أبا جه؟ قال نعم، وما حاجتك إليه؟ ومن شأنك بأبي جهل يعني؟ فقال له لقد أخبرت أنه صد رسول الله، بس ولد دل حم جدا، عايز يعرف كيف جهل الاقتياس من خطر النبي عليه الصلاه والسلام، ويصر ذلك عشان لا يستأثر به دون غيره، مش خايف ان مازال بقى زي الدخل زي كذا، وهذا غلام صغير فقير لا يجد قوته غالبا، فهذا النظام السلاح فيقضي عن يمين عبد الخير معاه ويقول له اعلمني او اعلم الي اذا رايت ابا جهل، وما حاجته اليه؟ يقول لقد اخبرت انه يسب او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده الا ان يموت او يقتل الاعجل منا، الا اننا نموت او نموت انا. فسر جدا ابن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف
وهو يبشر بالجنة. فإذا به فاجأ بأن من عن يساره يصير إليه بنفس الحديث وبنفس الطلب وبنفس الكلمات، فيقول فما سرني أني بين غيرهما أو بين غير هذين الغلامين، يعني فما سرني أن أكون بين رجلين قويين رجعان عني وأتقوى بهما، كما سرني ذلك، يعني سر أعظم سرور، لأن غلامين سميرين امتلأ حنية وحماسة بالانتصار لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واقعة أخرى ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة إلى 20 واقعة لعهد الرسول عليه الصلاة ليتبع هذا المعنى تماما. واقعة كعب بن الأشرف عدو الله عليه لعائن الله، وكان من بني النذير، كان من بني النذير. هذا القائل بن الأشرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه وذهب إلى قريش يؤمنها عليه وقال أنتم آدم محمد سبيلا، وفي نزل قوله تعالى ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ماذا قال ماذا قال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ يؤمنون بالجنس والطاغوت، ذهبوا إلى الطاغوت في مكة ويقول الذين كفروا هؤلاء أخزى من الذين آمنوا سبيلا. فهذا قعب بن الأشرف يقول للكفار بأنهم أهدى من النبي وصحبه سبيلا، مع أنهم لا الكفار ويعلم أن النبي رسول الله حقا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، بل معرفتهم لمحمد الأشد عليه الصلاة والسلام. فجاء كعب بن الأشرف هذا رجع إلى المدينة ويهدي رسول الله ويسكن رسول الله ويقول فيه أشعارا، فعندئذ قال الرسول من لكعب بن الأشرف؟ من يقتله؟ من يقتله؟ فقام العلاق البطل من العمالقة الأبطال من الذين أشد غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، من الذين هم صادقوا عندما قالوا فداك أبي وأمي يا رسول الله. قام هذا البطل اللي هو محمد بن مسلمة قال أنا يا رسول الله، فأذن رسول الله قال أذن لي أن أقول شيئا، يعني أن يختار شيئا أو أن يقول على الرسول كلاما هو لا يرضاه، ولكن له نزول الحيلة. وذهب إلى كعب بن الأشرف وقصة قتيل مشهورة في الصحيح وفي غير الصحيح وفي السير، قصة قتيل معلومة. ذهب إليه واختال بأنه قال إن محمدا هذا عمانا أو أتعبنا أو أعنتنا من طلب الصدقة، فهل لك أن تصيبني وفقا أو وفقين أن تقبلني؟ فقال إيه ترهنيني نساءكم، قال له أنت أجمل العرب ونرهنك نساءنا ونأمن عليهم، فكيف تتحدث العرب؟ أو قال يا شيء مثل هذا. ثم قال إيه ترهنينا وطلب منه أن يرهن الذرية أو يرهن شيئا إلى أن رضي أن يرهنوا لأمتهم يعني أسلحتهم. رضي كعب بن الأشرف أن يرهنوه لأمتهم أي أسلحتهم. فجاء محمد بن مسلمة ورجل رضع مع كعب بن الأشرف وأذنه أبو نائلة والله تعالى أعلم، جاء وهو ومعه رجلان أيضا واتفق على خطة القتل. فنزل هذا مترشحا بعد أن ناداه ليلا امرأته تقول إني أشعر بأن الدم يقطر من هذا النداء، فقال امرأة كعب بن الأشرف عايش الدور بقى او ان المقيت قدر له ان يقتل تلك الليلة ويرضي رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فقال كلا، قال لامرأته ان الكريمة اذا يوضي لطعنة بليلة بليل لأجاه. ان ابن داله هو محمد بن مسلمة، وهذا ابو العلم من هو اثني رابع مال فلا اخاف منهم. فنزل اليه ولكنه نزل متعثرا بعثر جميل، فجعل ابن مسلمة يقول له هذا العثر الجميل هل تأذن لي ان اشم رأسك؟ فشم رأسك. قال الله يا سلام، هل تأذن لصاحبي هذين ان يشم كل واحد منهما رأسك؟ قال نعم. ثم عاود ابن مسلمة محمد بن مسلمة فقالت هل تأذن لي ان اشم رأسك مرة اخرى؟ فقال نعم، فشم رأسه فامسك برأسه مسكة قوية جدا، وقال لصاحبيه دونك ما تقتلاه فقتلاه فالحمد لله رب العالمين. يعني هذا اختصار لقتل كعب بن الاشرف عدو الله لعنه الله لعنة الواسعة. لماذا قتله الرسول عليه السلام؟ غيره كفروا، غيره لم يؤمنوا بالرسول، غيره شجم الرسول، لكنهم لم يجاهلوا بذلك ولم يعلموا ذلك ولم يزعلوا ذلك. والرسول يوادعهم لانه وادع اليهود، يعني يضرب عليهم الجزية ان هذا لقد جاهر بالتأييد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاهر بهدم رسول الله وشتم رسول الله وسب رسول الله. وعند دين هذا طعن في دين الله فقاتل أئمة الكفر، فأمر الرسول بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم. وأذكر في الإسلام أيضا أن رجلا يهوديا كان في عهد معاوية أمير المؤمنين يقول له إن كعب بن الأشرف قتل غدرا أو قتل غيلة، ومحمد بن مسلمة له قصة عظيمة بشأن ذاك الرجل أيضا، يقول له يا معاوية يا معاوية أن غدر عندك رسول الله ثم تسكت؟ والله لا أنا أمر عنك ولا أجلس عندك في مجلسك هذا. ثم الله لئن أمكن الله من هذا لأقتلنه أشد قتله. كيف نغدر؟ تقول تعال يا أسد قتل غدرا، قول من أنقذ العهد ومن أمر بقتله قتله الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف نغدر عندك رسول الله؟ شيء عجيب جدا عندما تقرأ هذا الكتاب وترى هذه الوقائع. عبد الله بن ابي صرح وكان ابن حكمه والمرأة يهودية اول ثاني وابو كفل رجل ايضا يهودي اخر، شيء عجيب. لكن اكثر شيئا من انتقام الله عز وجل من الذي يتنقص رسول الله ويستهزئ برسول الله ولا نزل سبيلا الى الانتقام منه. وذلك في صحيح مسلم ان رجل من اهل الكتاب هؤلاء شتم النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه اشعارا فقدر الله له من يقتله، فلما ارادوا ان يقبروه ان يدفنوه وجدوا الارض في الصباح قد لفظته، فقالوا من الذي لفظه؟ لابد ان المسلمين هم الذين لفظوه، لابد ان نرى في الامر وان نقاتلهم وان وان. فاعادوا حفر حفره عميقه جدا والقوا بها بصاحبهم هذا الذي شتم وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصبحت الدنيا ولفظته في الارض مرة ثانية فتركوها طلقة الجيفة حتى امتنى واثرته السباع والطير والهوام انتقاما وآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنذكرن بإذن الله اشياء من انتقام الله ومن الادلة على انتقام الله من كل من يسخر ويستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يستطع المسلمون ان ينتصروا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما الوقائع السنة كما ذكرت لكم فهي كثيرة جدا وفيها عبر وعظات تدل على انه لا بد ان يقتل. ولترون ايها الاخوة موقف رسول الله المتشدد جدا في كل من سبه او شتمه او استهزأ به صلى الله عليه وسلم. ان الرسل لا يقتلون، ان رسل البشر الى البشر لا يقتلون عند كل الناس تقليلا، ان لو ارسل عدوك اليك رسولا فلا يحق لك ان تقتله، ان رسل البشر الى البشر لا يقتلون، فكيف برسل واحد القهار سبحانه وتعالى وعز وجل؟ فمن استهزأ به او شتمه او صده فالنزول هو قتله لا محالة، النزول هو قتله. لكن الان في ظروف كما قلت لكم فالحدود هذه الى الامام والى الحكام، فان لم يكونوا او كانوا ولكن قصروا ونكثوا ونكلوا وقصروا لم يفعلوا ذلك واستطعت ان تفعل بغير مسألة تعود على اهلك او المسلمين فافعل، فالله المستعان الله المستعان. عباد الله تنبيهان، الاول هو الصدقات في هذا المسجد، ذلك من التقرب الى الله عز وجل، ومن ينتصر على اعدائنا الا بالعود الى ديننا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه او لا يرفعه حتى ترجعوا او تراجعوا دينكم صلى الله تعالى عليه وسلم. فنحن أن نسلط علينا الدين ولم يرفع هذا الدين حتى نرجع إلى ديننا. فإن تكلمنا عن تعدد الزوجات فذلك من الرجوع إلى ديننا، وإن تكلمنا عن الرق فذلك من الرجوع إلى ديننا، وإن تكلمنا عن الزكاة فذلك من الرجوع إلى ديننا، وإن تكلمنا عن الصلاة والزكاة والصوم من الحج فذلك من الرجوع إلى ديننا، وإن تكلمنا عن العقيدة فذلك من الرجوع إلى ديننا، وإن بينا تخطيط وخطوات واستراتيجية الكافرين والعلمين والمنافقين في كل حدب وقوم فذلك من الرجوع إلى ديننا. فإذا فأي شيء نقول به الحق هو من الرجوع إلى دين الله عز وجل. فأعظم ما يكون من الرجوع هو الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تذكرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأول علامات الإسلام والإيمان هو الحض على طعام المسكين، وأول علامات التبجيل لذلك الدين هو عدم الحض على طعام المسكين. رأيت الذي يكذبون بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وأنا أحضكم على طعام المسكين. هنا مساكين بمعنى الكلمة، والأغنياء قد كثروا جدا، والسراق والنصوص قد كثروا جدا، والأمال صار دينة بين الأغنياء، والفقراء لا يجدون وجاهة ولا يجدون أعمالا ولا وظائف ولا يجدون ما يستطيعون به ولا يجدون إلا الدنيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أكثر من 700 أسرة يطعمهم بفضل الله عز وجل، ونحاول أن نملي لهم وأن نوسعهم من خيرات الله ومن بركات الله. فتصدقوا أيها الناس فلعل الله أن يقيد لهذه الأمة رجلا يحكمها بما أنزل ويقود جيوشها إلى التوحيد ويقود جيوشها إلى الثأر من أعداء الله وإلى الانتصار لرسول الله وإلى رفع رايه رسول الله وإلى رفع شأن رسول الله. فمن أعظم البدايات أن نفع الأموال لا أن تستعبدنا الأموال. لا تجعل الأموال تستعبدكم أيها الناس. ادفع الأموال الله من ذات عرشه يسمع ويرى ويعلم ما من ثيابكم ويعلم ما من خزائنكم من الأموال، ويعلم كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم كيف كان عيش الأصحاب. إن فاطمة بنت محمد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها يعينها ويتكلم من الألم تقول إنه لا يزيدني ألما أني لا أجد ما أقتات به ما أكله يا رسول الله. هكذا قام الأصحاب وأنا في ذلك الكلام وقت. الآن هؤلاء الفقراء بينكم أيها الأبرياء، ألا تخشون أن يسلط الله عليكم غمرة؟ ألا تخشون أن يمحق الله منكم بركته؟ ألا تخشون أن يبدل الله حالكم وأن يجعل الفقراء أغنياء أبدا منكم وأن يجعلكم فقراء؟ لأن يقيد أحدكم بالفشل كالعيد أو السرطان أو الأمراض التي يتعاجل بها في بلاد الكافرين فقد تموت على الكفر مثلا. ادفعوا الأموال اشتروا أنفسكم من النار ولو بشق تمرة. الأمر الثاني أيها الأخوة الأعزاء هو النساء التي يصلون أمام الإمام. يعني أن قال بعض الناس كمذهب مالكي أنه يجوز للضرورة أنه يصلى أمام الإمام للضرورة إنجاز يعني كذلك الرجل، لأن الرجل له ضرورة أن يصلي الجمعة. أما المرأة فلا ضرورة لها أن تصلي الجمعة، فإن جاءت تسمع الخطبة وتسمع الخير وتسعد في ذلك فلها أجر عظيم عند الله عز وجل، لكنها ليست في نطاق الضرورة كما للرجل إن قلنا بأن الذي يسوق الإمام هو في نطاق الضرورة على خلاف في هذا. فالمرأة التي هي أمام الإمام الآن ليس هذا هو الراجح عندنا فيما علمت حتى الآن والله تعالى أعلم. فالراجع عندي انها تصلي ظهرا. اذا الاخوات اللاتي يصلون الجمعه معنا هن لسنا في نطاق الضروره التي فيها اخوانهن من الرجال، لان الرجال في نطاق الضروره ويكون في نطاق الخلاف. اما المراه ليست في نطاق الضروره في حال ان تصلي الجمعه، هذا الامر خير لهن فليصلين ظهرا. وهذا هو الوجه عندنا والله تعالى اعلم. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متوكله من أن الأمر كله بيد الله عز وجل، تيقنوا من أن قوة أمريكا بيد الله، تيقنوا من أن قوة أوروبا بيد الله، فيقنعكم من ان قوة الصين بيد الله، فيقنعكم من ان قوة اليابان بيد الله، فيقنعكم من ان القوة لله جميعا، ولان العزة لله جميعا، فبانها ما اوتيت بلد من البلاد قوة في الحديد والحد والنار والاسلحة والرصاص وما الى ذلك الا بقدر الله عز وجل، لكي يسلطهم علينا حتى يؤذلنا حتى نعود الى ديننا كما حكم واخبر بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، لكن هذا حالكم أنكم موقنون بالإجابة، وبأن الأمر كله بيد الله. اللهم يا علام الغيوب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا عزيز يا جبار، يا عزيز يا جبار يا متكبر، نسألك أن تدمر على هذه الملعونة. اللهم سلط عليها أسعى تلتف بها فترعبها فتقتلها. اللهم اقتلها شر كلمة في الأرض يا رب العالمين. اللهم انتصر لرسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من العلمانيين، ونبرأ إليك من المنافقين، ونبرأ إليك من المجرمين، ونبرأ إليك من الغافلين، ونبرأ إليك من المتخاذلين. ونعلم اهتمامنا واهتمامنا بشأن دينك يا الله وبشأن رسولك يا الله، نفديهم لآبائنا لأمهاتنا يا الله. اللهم إن كنت قد علمت في قلوبنا ذات فأذن بأن تسار لرسولك. اللهم اقتل هذه الملعونة ودمر على اليهود ومن شايعهم ومن عاهدهم وقد على مبيان الى ديار الاسلام. اللهم سل فرقهم بعضها على بعض. اللهم سل فرقهم بعضها على بعض. اللهم سل فرقهم بعضها على بعض. ايد الموحدين بدولة يهاجمون فيها اليهود، يهاجمون فيها اعداءك، يدخلون عليهم الباب. دمر على الظالمين الذين كذبوا الموحدين، دمر على المنافقين الذين شردوا الموحدين في ذنب دولة الموحدين. اجعل الدائرة على الكافرين، اجعل الدائرة على الظالمين، على العلمانيين، على المجرمين. اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يحكم، اذا لكتابك ان يشاف. قيد لهذه الامة رجلا موحدا بطلا يجمع كلمتها ويجمع جيوشها لواد اعداء دينك يا الله. قيد لهذه الامة امر رجلا يعزز اهل طاعتك ويزيد اهل معصيتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقييد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات، صالحات مصلحات، تائبات قانتات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، يا من رضى اليوم ليس رب الجميلة، والجميلة قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، واهلك الظالمين بالظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين، فك كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين، في كل موطن في الارض يا رب العالمين، واخصص من بينهم منهم في فلسطين، واخصص من بينهم هؤلاء الابطال من الموحدين الذين يعرضون دماءهم واموالهم بالانتصار لرسول الله يا رب العالمين ولاستيقاظ المسجد الاقصى ايدا بتحرير المسجد الاقصى الاسير، ايدا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. قدم اللهم لنا شهادة في سبيلك على غتباته. اللهم لا تقربنا اليك حتى تأذن بتحرير الاقصى. اللهم لا تقربنا اليك حتى تأذن بتحرير الاقصى. قدس ارواحنا بإغراق دمائنا على عتبات الاقصى إذلالا للجهاد ومن عاونهم. اللهم انا مستضعفون، امنا بان الارض ارضك، وبان السماء سماؤك، وبان العزة عزتك، وبان القوة قوتك، وبان الملك ملكك، وبان الجبروت جبروتك، وبان الملكوت ملكوتك. اذا لهذا الذي الليل الأسود الطويل أن ينجلي، في ظل هذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، في ظل هذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي، في ظل هذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. نعوذ بك اللهم من شرور الظالمين، ونبدأ بك في نحورهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله ما تقدم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.